بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين. معركة القصير مستمرة وإسرائيل تخشى المعادلة الجديدة. أهالي ربل السورية يكذبون أبواق المسلحين.
الجيش السوري هو الذي حمى ربل من الإرهابيين.
فرنجي مع المقاومة بكل خياراتها.
بكرة أولاد أولادنا أولاد أولادنا أولاد أولادكم بدهم يحفظوكم أنكم عشتوا بزمن السيد حسن نصر الله.
ضحايا طرابلس 11 والاشتباكات مستمرة. قهوجي، نحن أمام مفترق خطر ولن نسكت بعد الآن. البحث في التمديد مستمر وقانون الحكومة يعود. جنبلاط، أي انتخابات في هذه الأجواء؟ أهلا بكم. وحدها إسرائيل من المحور الآخر سبقت حلفائها إلى القراءة في دفتر التحولات الجديدة. ما بعد القصير لا يكون كما قبلها توقعت إسرائيل، وما بعد اتخاذ الجيش السوري قرار المقاومة في الجولان والرد على التجاوز الإسرائيلي يوم أمس أمر بدأت الأوساط الإسرائيلية تقلبه وتحلله. إنه الإنذار بفتح جبهة الجولان وفق قواعد اشتباك جديدة، قال خبراء إسرائيليون. أضافوا إن الردع الإسرائيلي في الميزان مجددا. ميزان المعارك في القصير يستمر لمصلحة الجيش السوري وفق أحدث المجريات التي واكبها فريق المنار ميدانيا. وزير الخارجية الأمريكية حاول التخفيف من الوطأة بوصفه تقدم الجيش السوري بالمؤقت،
لكن استغاثات المسلحين على شبكات التواصل الاجتماعي ونفير رئيس ائتلاف المعارضة عبر الفضائيات أكدا أن هزيمة المسلحين وشيكة. في لبنان كرت اعتداءات الجماعات المسلحة من طرابلس التي سقط فيها 11 قتيلا إلى صيدا لولا أن تدخل الجيش اللبناني ومنع تفاقم الأمور. والجيش قال قائده العماد جان قهوجي لن يسكت بعد اليوم بعد أن فهم البعض صمته ضعفا. والصمت يبدو أبلغ الكلام في الملف السياسي، فلا تقدم في التوافق على التمديد لمجلس النواب سوى تقدم النائب فتوش بمعجل مكرر للتمديد لسنتين. فكيف تتوقع بعض القوى إجراء الانتخابات في هذه الأجواء المتوترة؟ سأل النائب وليد جنبلاط. وإلى التداول عاد قانون الحكومة بمبادرة من رئيسها نجيب ميقاتي وغطاء من رئيس الجمهورية. وعن حقيقة نكث القوات بتعهداتها رفعت بكرك الغطاء، وصريحا جاء انتقاد المطران سمير مظلوم: لا يحق للقوات التنازل عما ليس ملكها. من القصير نبدأ، حيث يواصل الجيش السوري تقدمه في المدينة وهو أنهى المرحلة الأولى من عملياته ليبدأ بالمرحلة الثانية. التقرير لمفادنا إلى القصير محمد قازا.
المرحلة الأولى من عملية القصير أنجزت وبدأ التحضير للمرحلة الثانية. هذه هي خلاصة الواقع الميداني في مدينة القصير، حيث أنجز الجيش السوري تقدما كبيرا ونوعيا من الجهتين الجنوبية والشرقية باتجاه وسط المدينة. هذا هو شارع خالد بن الوليد، وأيضا حيث دائرة زراعة القصير، وهو شارع رئيسي يدل بشكل كبير على أن المعارك وأن الاشتباكات كانت هنا في وسط المدينة، وأن الجيش السوري بدأ في منطقة متقدمة من هذه المنطقة بعد إنهاء المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية من الاشتباكات.
بعون الله استطعنا الآن إنهاء المرحلة الأولى من مدينة القصير، واستطعنا الوصول إلى منتصف مدينة القصير، وستبدأ بإذن الله المرحلة الثانية بهم أكبر وبقوة أكبر وبعزيمة أكبر.
وفي نقطة متقدمة من وسط المدينة بعد أتوستراد خالد بن الوليد وخط سكك الحديد تبدو آثار المجموعات المسلحة، فهنا كان ما يسمى بلواء القصير وكتيبة سيف الإسلام المنبثقة من تنظيم القاعدة كما كتب على الحوائط وبقيادة المدعو عمر رعد. هنا أيضا مشاهدينا هناك يعني فتوحات في الجدران في منطقة متقدمة في وسط المدينة تصل إلى أحد الأنفاق الذي نراه مباشرة، وهو نفق رئيسي يتخطى وسط المدينة وتحديدا منطقة المصرف باتجاه المنطقة الشمالية الغربية حيث ستتركز المعارك في المرحلة الثانية من هذه العملية العسكرية. هنا أيضا يبدو الفرن الآلي المركزي في القصير وهو دلالة على التقدم النوعي للجيش السوري إلى وسط المدينة، وتبدو آثار الخراب الذي قام به المسلحون داخل الفرن، كما يبدو هنا المصرف الزراعي وهو إشارة متقدمة على خط التماس الجديد الذي فرضته المرحلة الأولى إذانا بتنفيذ المرحلة الثانية من وسط المدينة باتجاه الشمال الغربي. حسن برجي، علق ميحة، القصير.
ويبقى معنا من القصير مفادنا محمد قزان. محمد، تحدث الضابط السوري عن المرحلة الثانية، هل هناك ملامح لهذه المرحلة من المعركة في القصير؟
علي، يمكن القول أنها بدأت بالقوة بانتظار يعني توقيت القيادة العسكرية للجيش السوري لنقول أنها بدأت بالفعل. البدء بالقوة هو من خلال التحضيرات، من خلال القصف المدفعي المركز الذي يستمر طوال ساعات بعد ظهر اليوم، وهو أيضا سيستمر بلا شك من خلال أيضا الغارات الجوية وأيضا التموضع وتشكيل القوات وتكتيك الحركة والنار الذي سيكون يعني تقرر القيادة. هناك مناوشات بين الحين والآخر خلال هذه العمليات، عمليات التموضع وتكتيك تقدم القوات وحصار المسلحين في وسط المدينة. يمكن القول أن المدينة تم الإطباق عليها من معظم الجهات، والجيش السوري يستخدم تعزيزات كبيرة من الدبابات والمدفعية والمشاة والقناصة وحتى يعني الرمات على المباشر، خاصة أن المسلحين في المقلب الآخر باتوا يعانون من نقص في الذخائر في بعض النقاط وليس في جميعها، يعتمدون على القنص وزرع العبوات في الأماكن التي يتواجدون فيها. وأيضا هناك حالة من التضعضع تسود صفوفهم بعد مقتل قيادات عسكرية كبيرة فيما بينهم، هناك حالات فرار أيضا باتجاه مطار الضبع لكن الجيش السوري يستهدفها باستمرار كما حصل بالأمس. ويعني يمكن القول بأن الساعات المقبلة دون تحديد هامش زمني محدد حسب ما أفادت القيادة العسكرية لهذه العملية من الجيش السوري بأن الساعات المقبلة عندما يكون هناك حماوة في المرحلة الثانية سيكون هناك تقييم يؤشر إلى إيجابيات كبيرة في رسم معالم هذه المعركة.
وأين ستتركز المرحلة الثانية؟ في أي الأحياء؟
كل الأحياء علي عرضة للاشتباكات. نحن بطبيعة الحال عندما عينا المنطقة اليوم كان عندنا معاينة ميدانية لكثير من نقاط الاشتباك والتي ستكون فيها المرحلة الثانية. عندما تم التنسيق مع القيادات العسكرية على الأرض طلبت منا عدم ذكر تحديدا الجهات أو المحاور أو حتى الطرقات أو المعالم الظاهرة في المدينة كي لا نؤثر على تكتيكات المعركة وسيرها، ولكن يمكن القول بأن حاليا المدينة مقسومة بين شطرين، جنوبي شرقي بمعظمه وغربي شمالي بمعظمه الآخر. الجنوبي الشرقي بات بحكم المسيطر عليه بالكامل من الجيش العربي السوري، هناك أيضا تقدم في الجهة الشمالية الغربية لكن القسم الأكبر من تحصينات المسلحين ما زالت هناك، لذلك يدكها الجيش العربي السوري بالمدفعية بالصواريخ الثقيلة وأيضا بالغارات الجوية تمهيدا الهجوم في المرحلة الثانية والتي سنوفيكم بها بطبيعة الحال خلال الساعات المقبلة.
شكرا محمد قزان لك وللفريق. وفي بلدة ربلي السورية يعيش أهاليها حياة آمنة وطبيعية، خلافا لما روجت له الجماعات المسلحة وتبنته بعض الفضائيات التي زعمت ارتكاب حزب الله ما وصفته بالمجزرة ضد المدنيين في البلدة.
مجزرة جديدة خاصة تحديدا برف القصير ببلدة ربلة.
هي منطقة من اخوتنا الطائفي المسيحي، ان ارادوا ارتكاب مجازر للقاء الطائفي بين الطوائف الموجودة في مدينة القصير.
هنا ربلة، القرية التي ادعى المسلحون انها منكوبة بفعل مجازر الجيش. ادعاء لم يدم طويلا، فالقرية تعج بالحياة.
ومثل ما عندك شيء بدك اكثر من هيك ولاد استجب لك؟ ونحن طالعين عم نشم الهواء وعم نروح نزور بعضنا وما في شيء ابدا، اساسا ما حسينا بهذا الشيء غير وقت اجى الجيش.
لولا وجود الجيش لكانوا المسلحين قد عاصوا فسادا في قرية ربلة.
الجيش هو اللي عم يحمينا وعم يدافع على هذا البلد.
الذين يقتلون الاطفال ويغتصبون النساء هم الارهابيون، والجيش العربي السوري هو اشرف من كل هذا ما يقال.
لا شيء في البلدة يشير إلى حدث أمني أو فجيعة ارتكبت، الأسواق مفتوحة والأمور طبيعية.
عم لك سوريا الله حامية، والجيش العربي السوري هو النصر.
هن اللي عم يعملوا هالمجازر مو الجيش، الجيش هو اللي فكنا وهو اللي حمانا وهو اللي خلانا نتمشى بحرية بضاعتنا.
كله كذب وكله إشاعات وكله تطليل.
إنما قيل لبث الفتنة، نحن والجيش حال واحد، هم إخوتنا وأهلنا، يؤكد أهالي البلدة.
الجيش تعامل بكل محبة وبكل مودة مع الجميع. لازم نقول له شكرا على كل شيء بذله، عم يبذل الغالي والرخيص كرمالنا، كرمال وطننا، كرمال سوريا.
على سلامتهم الجيش، الله يخليهم ويحميهم ويردوا لأهليهم. المريض للكبير بياخدونا يا بيسعفوا، للصغار وللكبار وكتير ولله، ان احنا ما كانت بلد ما كنا عشنا لهلا
غير المليح، ما ونرد لهم المليح، وطلعتهم وفوتتهم بتسوى الدنيا عاضية.
بحرية وامان نسير في شوارع قرية ربلة، فلا مجازر هنا، الاطفال يمرحون والاسواق مفتوحة، وحماة القرية من الجيش السوري على تخومها يردون اعتداءات المسلحين. من قرية ربلي علي الرز، علي غريب، علي ملي، قناة المنار.
وكيف يقرأ تقدم الجيش السوري لسيما في القصير من الناحية الاستراتيجية؟
وفي اليوم الرابع لمعركة القصير، الجيش السوري متمركز قبالة الحي الشمالي للمدينة، وهو الأكثر كثافة بالكتلة العمرانية. وكما بات معلوما، فالعملية التي أطبقت على المداخل الشرقية والجنوبية والغربية الشمالية باتجاه الشمال الغربي، استثنى فيها الجيش السوري المدخل الشمالي، وجعل فيه ممرات باتجاه مدينة حمص تعتبر ممرات إجبارية للجماعات المسلحة الفارة أو المستسلمة، وأيضا للمدنيين. وعلى هذا الخط توجد قرية الضبعة التي تحولت إلى ملاذ قريب للمسلحين، لكن الانتقال إليها أصبح أكثر صعوبة مع قبضة الجيش المحكمة بالكمائن على حركة الدخول والخروج من الضبعة، لا سيما باتجاه القصير.
مدينة القصير أصبحت معجولة ومحاصرة، ولا إمدادات لها لا بالسلاح ولا بالرجال، ولا ضغط على الدولة السورية في أماكن أخرى لتخفيف الضغط على مدينة القصير. فأقول والتفوق هو للجيش السوري، أكان بالعدد أو بالعتاد أو بقوة النيران، فأقول أن هذه مدينة القصير ساقطة عسكريا عاجلا أم آجلا. الكلام الذي ورد من تلك المنطقة أن مقاتلي الجيش السوري الحر كثير منهم رفع الرايات سلم للجيش السوري، يعني أدرك عندما يدرك أنه ساقط عسكريا يسلم للجيش السوري لأنه يضمن حياته.
القصير تعتبر الموقع العسكري الأكثر حساسية في الحرب الدائرة في سوريا حاليا، وفي التحليلات العسكرية فإن استعادتها من قبل الجيش السوري تولد تقدما كبيرا جدا للنظام، يترجم استراتيجيا في مناطق أخرى.
أهمية السيطرة على مدينة القصير تؤمن التواصل بين الساحل والمنطقة الجنوبية، بين العاصمة دمشق وجبهة الجولان. ثانيا، تمنع أي إمداد للمعارضة ضمن هذه المنطقة من الحدود اللبنانية.
وبحسب ما أعلن عسكريا، فإن الجيش السوري يتعامل في المرحلة الحالية مع الحي الشمالي وامتداداته الغربية بأسلوب القضم والتضييق على الجماعات المسلحة وقطع آخر خطوط الإمداد الفرعية لها.
وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت خشية لدى القيادة الصهيونية من تطورات الوضع في الجولان، معتبرة أن الرئيس السوري بشار الأسد نزع القفازات في رده المباشر والصريح على إسرائيل في هضبة الجولان، وأن ما حصل يشكل بداية مرحلة جديدة تنذر بفتح هذه الجبهة.
صدمة وإرباك أصابتا المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي بعد التصدي السوري لعملية التسلل على حدود الجولان، بعد الرهان على أن ما وصف في إسرائيل بمعادلة الردع ستمنع النظام في دمشق عن المواجهة معها، غير أن الأوساط الإسرائيلية رأت أن بشار الأسد نزع القفازات وأن الرد السوري الذي كان صريحا ومن فوق الطاولة وبتبني من أعلى المستويات فتح مرحلة جديدة على الحدود مع سوريا تنذر ببداية فتح جبهة الجولان وفق قواعد اشتباك لا تتفرد إسرائيل بتحديد حجمها ومستواها، كما رسم خطا أحمر معززا بلغة النار أمام أي خطوة مقبلة.
لا نستطيع أن نسمح ولن نسمح أن يتحول مجال هضبات الجولان مجالا مريحا للرد من قبل الأسد، وإذا تدهور الوضع هناك فعليه تحمل مسؤولية هذا الأمر.
لا شك أن الوضع على الحدود مع سوريا شهد تحولا وارتفع السقف إلى مستوى جديد، لأننا رأينا سوريا تتبنى للمرة الأولى إطلاقا للنار نحو إسرائيل، والخشية الأساسية هي من تدهور يمكن أن يحصل عندما تحاول إسرائيل الهجوم في عمق سوريا لمنع نقل السلاح إلى حزب الله.
أوساط إسرائيلية متابعة رأت في الرد السوري تغييرا جديا ومقلقا لإسرائيل، لا سيما بعد تأكيد الجانب السوري على حقه بالرد على كل اعتداء.
هناك نوع من اللعب بالنار، فتبني الأسد إطلاق النار ليس أمرا سهلا، وهو ليس بمفرده، إنما معه إيران وحزب الله، حيث يمكن فتح هضبة الجولان، وهذا أمر حساس يحدد مصير هذه الجبهة. وهل نشكل نحن الطلقة الأولى في فتح هذه الجبهة؟
صحيفة يديعوت أحرانوت رأت أن الرد السوري سيدفع الطاقم الوزاري الإسرائيلي إلى التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار بشن ضربات ضد عمليات نقل السلاح إلى حزب الله، وانتقدت الصحيفة وضع خطوط حمر إسرائيلية في هذا المجال لأن هذا الأمر سيضع المصداقية والردع الإسرائيليين في الميزان.
رئيس تيار المرده في لبنان النائب سليمان فرنجي اكد الاستمرار الدائم في خط المقاومه كخيار استراتيجي وما ضرب سوريا الا لكسر محور المقاومه.
مع رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجي اختارت التعبئه التربويه في حزب الله ان يكون اللقاء في ذكرى الانتصار والتحرير. الداعم للمقاومة جدد وقوفه إلى جانبها ضمن محور الصمود والكرامة.
إنه نحن اليوم وبكرة وامبارح وقبل سنة وبعد 100 سنة مع المقاومة. لأنه هذا خيار استراتيجي نحن نقيناه، مش خيار لمصلحة آنية.
نحن مع تحييد لبنان عن الصراع إذا كان الآخر قد حيدنا، قال فرنجي. والهدف من ضرب سوريا والدعوة للتقسيم هو كسر محور المقاومة.
إنه نحن بهذا المشروع الكامل المتكامل مع المقاومة وين ما كانت وخيارات اللي بتاخدها، وخاصة بالقصير وفي سوريا، لأنه هذا ضمن هذا المشروع وضمن استهداف المقاومة. اليوم بيتهمونا أو بيتهموا حزب الله إنه عم بيقاتل بسوريا. أنا بقول شغلي، البعض بيقول مع، البعض بيقول ضد. أنا بقول طالما أنا مستهدف ضمن محور طويل عريض، ما حدا يجي يقول عم بينضرب النظام السوري ومش مستهدف حزب الله، وما حدا يقول عم بينضرب حزب الله بال 2006 ومش مستهدف النظام السوري، وما حدا يقول مش مستهدف إيران. التواصل مع الرئيس بشار الأسد دائم، من يوم اللي بدأت المعارك حتى اليوم التواصل الأسبوعي والمعنويات دائما مرتفعة.
فرنجي اعتبر أن ما يجري في طرابلس حرب عبثية لا توصل إلى مكان، ولا يدفع ثمنها إلا مدينة طرابلس، أما الجيش فالله يساعده. عن الانتخابات رأى فرنجي أنها استحقاق مهم يحتمل التأجيل.
الوضع بالبلد يحتمل، أنا بتصور، ويحتمل تأجيل. تأجيل معين لحد نتفق على قانون، لأنه إذا عملناها بقانون مش متفقين عليه كمان ما حتأدي إلى نتيجة بتوصلنا إلى تفاهم بعد الانتخابات، إلى سلم أهلي، إلى تخطي هذه المرحلة. تخطي هذه المرحلة يحتاج إلى عقلاء ولا يحتاج إلى مجانين. نحن بنترشح بعد يوم، مش إذا ما تيشر 12 بالليل يوم الاثنين، بعد يوم من نواب المقاومة وحركة أمل، نواب حزب الله وحركة أمل. بس قانون الأرثوذكسي قبل ما يكون قانون هو صرخة، صرخة صرخوها المسيحيين. بيجي عدواني أو متى بيقول خلص اتفقت اللجنة ومشينا بال15 دائرة وجايين على بكركي تنتفق على 15 دائرة. بيجي دغري الدكتور جعجع بيحضر هذا الاجتماع وبيقول أنا ما بقى أمشي بهذا المشروع، أنا ما بمشي إلا بمشروع اللقاء الأرثوذكسي. قلنا له وقف يا خي، هذا قانون طائفي، هذا كذا. قال لا، كل من لا يريد هذا القانون هو ضد المسيحيين، لأنه هذا القانون هو الوحيد يلي بيجيب حقوق المسيحيين للمسيحيين.
التفاعل بين فرنجي والجمهور كان كبيرا، ولا سيما خلال رده على أسئلته.
هل سنشهد سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية بعد انتصار سوريا الأسد؟
هذا سؤال بيعمل لي مشكل مع الأخصام ومشكل مع الحلفاء. أنا بقول لك شغلي، ما بحياتنا خططنا إذا بدنا نتبق لهالمشاريع أو لهالأصف. نحن محل ما نحن، يمكن محل ما نحن توصلنا لأعلى المراكز، ويمكن محل ما نحن توصلنا إلى أسوأ الأمور. بس نحن مطرح ما نحن، ونحن بهذا الخيار، فينا نكون عسكر وفينا نكون بأعلى المراكز.
إذا أردت أن تصف سماحة السيد حسن نصر الله فكيف تصف؟
يعني ما فيني أقول إلا كلمة واحدة، قائد فعلي. يعني هيدي اللي بنقولها، وكلمة قلناها بحرب تموز، كلمة بحرب تموز. بكرة أولاد أولادكم بدهم يحسدوكم أنكم عشتوا بزمن السيد حسن نصر الله.
وكما الاستقبال كان الختام.
الثاني والعشرون من أيار عام 2000، ثاني أيام التحرير، انهيار كبير لصفوف عملاء العدو الإسرائيلي، قرى جديدة إلى الحرية تقسم ظهر المحتل والمقاومة على الزينات.
السلام عليكم. مسيرة التحرير في يومها الثاني قسمت المنطقة المحتلة إلى قسمين، شمالي شرقي والآخر جنوبي غربي، بعد انسحاب الميليشيا اللحدية من عدد من مواقعها في القطاع الأوسط. دخل الأهالي إلى بلدة حولة، ومنها توجهوا إلى مركبة، فتحررت القريتان ومعهما طلوسة وبني حيان. قسمت هذه القرى ظهر العدو الذي أصبح مقطع الأوصار، في حين كان الأهالي يتقدمون باتجاه قرى ميس الجبل، حيبيب وبليدة من جهة، ومن جهة أخرى باتجاه لاديسي وكفر كلا، برغم محاولات الاحتلال والعملاء لثنيهم عبر القصف البري والجوي.
الله يقويكم يا رب، الله يوفقكم يا حبيبي، الله يرضى عليكم.
على محور القطاع الغربي كان الدخول عبر معبر بيت يحون من بلدة برعشيت إلى بلدات بيت يحون، كونين، رشاف، عيناتة، الطيري وبنت جبيل. أصيب أحد المواطنين فتراجع الجنوبيون قليلا، فيما كانت المقاومة ترفع أعلامها فوق موقع برعشيت وتمشط موقع حدافة. من بيت يحون باتجاه كونين اندفع الأهالي مجددا، ومرة جديدة المروحيات الصهيونية تحول دون تقدمهم، فبقي أكثرهم في بيت يحون. منع الاحتلال أبناء بلدتي بنت جبيل وعينات من دخول بلدتيهما، وبات المواطنون ليلتهم على تخومهما تمهيدا لتحريرهما.
صلي عم حمد، انت خير وحكي بالوحمية، صلي عم
الله يخلينا اياك.
تأخر دخول الأهالي إلى بلدة ميس الجبل حتى ما بعد منتصف الليل، حيث تعرض الطريق شقرة حول ميس الجبل للقنص. في هذا الوقت وتحت جنح الظلام بدأ جيش الاحتلال بجمع آلياته وأسلحته الثقيلة من المواقع المحيطة بحصبية، وتحديدا مواقع شوية، عين قنية، زمرية، كوكبة، وذلك في باحة تلة زغلي، تمهيدا للانسحاب من المنطقة. كل ذلك في ظل خلاف بين العملاء في الاختيار، إما الفرار إلى فلسطين المحتلة أو الاستسلام، وهو خيار العشرات في اليوم الثاني للتحرير. فشهدت مواقع الأحدية الأمامية نقصا فادحا في عناصر الحماية. ليس وقت الاستراحة، قالتها المقاومة، فاستهدفت قذائفها المدفعية والصاروخية أكثر من 20 موقعا ومرصدا ومحطة. وغدا يوم تحرير جديد.
فاصل ثم نواصل. أهلا بكم من جديد إلى طرابلس التي تشهد تصعيدا على مختلف محاور الاشتباكات في المدينة بعد فشل كل محاولات التهدئة، فيما ارتفعت حصيلة القتلى في المواجهات الممتدة منذ عدة أيام إلى 11 قتيلا والجرحى إلى 130.
نار طرابلس ما زالت مشتعلة، أعمال القنص مستمرة والمعارك لم تتوقف. كل الجهود والاجتماعات باءت بالفشل، والرعب سيد الموقف بين أبناء المدينة المحتجزين في منازلهم الذين يوقتون ساعاتهم على أصوات القذائف الصاروخية. الحزب العربي الديمقراطي جدد موقفه بالالتزام بقرارات الجيش، محملا مسؤولية ما يحصل لبعض القوى السياسية.
يعني نحن نحمل المسؤولية كلها اللي عم تحصل للدولة اللبنانية، لأنه معلش في أبرياء أهلنا بباب التباني وأهلنا بجبل محسن هن ضحية الدولة اللبنانية.
مواقف بعض القوى المدعية دعم المؤسسة العسكرية خرج ما يفضح حقيقتها.
بعدين التهم عم تتوجه لأنه مبارح في عندك 3 أشخاص انقتلوا برصاص 12/7، في شخص من بيت الكعكي عم بيسكر محله تقوص برصاص 12/7، 12/7 يعني موجود مع الجيش. نحن عم نقول بدنا الجيش، وبدنا الجيش يكون قوي، وبدنا الجيش يحسم، ما بدنا الجيش بس يفوت يعمل حواجز يتوقفوا علي المواطنين ويمروا علي المسلحين اللي حاملينهم الأجهزة الأمنية.
فعاليات المجتمع المدني دعت المواطنين للنزول إلى الشارع والتعبير عن رفضهم للاقتتال الداخلي.
ونحن بصدد دراسة تصعيد التحركات باتجاه المؤسسات الرسمية في بيروت كي تسمع صرخة مدينة طرابلس، هذه المدينة المظلومة والتي أصبحت منسية من قبل الجهات الأمنية والجهات السياسية. كذلك الأمر نحن نطالب الجيش، ونحن ضامنين على الجيش اللبناني.
جولة العنف 16 خلفت وراءها أضرارا كبيرة في الممتلكات والأرواح، ودمار هجر أبناء المدينة بين أحيائها الأكثر أمناً. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
ومعنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، ما هي آخر التطورات الميدانية؟
يعني على آخر التطورات الميدانية أن رشقات غزيرة تسمع، لكنها لا تعد بأنها اشتباكات واشتباكات عنيفة كما يقال، لكن بطبيعة الحال عمليات القنص استمرت طوال هذا اليوم حاصدة المزيد من الجحة، الأمر الذي أدى إلى اشتداد الرشقات النارية. يسمع فقط بمعدل اليوم طوال هذا النهار كان هناك حوالي 6 قذائف من نوع B7 أطلقت بخلاف الليلة السابق. ما يحدث الآن، هناك اتصالات مكثفة تجري الآن، هناك بعد صلاة المغرب اجتماع في مسجد حربة لكوادر باب التبني غياب كل القوى السياسية، ويريدون هم أيضا الاتجاه كما علمت من قبل أن هناك اتجاه للإعلان عن تثبيت وقف إطلاق النار من جانب باب التبانة، ولكن شرط أن تكون هناك ضمانات أن تقوم المؤسسة العسكرية بتوقيف أي مخل بالأمن وتوقيف أي مفتاح يفتعل المشاكل. وقال لنا مصدر في باب التبانة أن مفتعل المشكلة معروف من البداية، وكان من المطلوب أن تلقى الأجهزة الأمنية القبض عليه، لكن هذا ما حدث. وهم يريدون بأن أي مخل بالأمن سواء من جبل محسن أو من أن يطلق أن يلقى القبض عليه فورا، ولا أن تفتح المع المعركة من جديد. هم يريدون أيضا موضوع العويضات على المتضررين في الجولات السابقة، يريدون أيضا جميع هذه المطالب رفعوها عبر محمد كبرى إلى الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية تقول بأنه من الصعب ربما انتشار الجيش اللبناني في الليل، الجولات السابقة كنا نشهد بأن الجيش لا يدخل في الليل إنما يترك المسألة للنهار. على أي حال العقب الديمقراطي على لسان مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد أكد بأن عناصر الحزب ملتزمون بما يقرره الجيش اللبناني، وهم لا يردون كما ردوا بالأمس ويتركوا المسألة المعارجة الميدانية للجيش. على أي حال على الرغم من التصعيد الكلامي وعلى الرغم من التصعيد الميداني الآن في هذه اللحظات، إلا أن بحسب المعلومات المتوفرة لدينا بأن هناك حال حلاوة، الأمور متجهة نحو التهدئة وإطلاق النار، ولكن قبل إطلاق النار ربما يكون الإعلان عند الساعة 11 وعند الساعة 10 تثبيت إطلاق النار قد تسبقه مواجهات أشد عنف مما كانت عليه في الليل.
شكرا فادي منصور. قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي حذر من أننا أمام مفترق خطير، لكن الجيش لن يسكت بعد اليوم عن استهدافه واستهداف لبنان. وفي أمر اليوم بذكر عيد المقاومة والتحرير رفض العماد قهوجي تحويل الجيش مطية لأهواء أطراف اللبنانيين وإقليميين.
الجيش لن يسكت بعد اليوم عن استهدافه واستهداف لبنان، وستكون خطواته من الآن وصاعدا على قدر خطورة الوضع الداخلي. بهذه الكلمات تجاوز أمر اليوم حدود المؤسسة العسكرية إلى الوطن كله. قائد الجيش العماد جون قهوجي أكد أن مهمة الجيش الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته، وقال بوحدتنا تمكن من العبور في حقول ألغام كثيرة، وسنعبر سويا بإذن الله من خلال تغليب مصلحة بلدنا على مصالح أي طرف سياسي داخلي أو خارجي. العماد قهوجي حذر من أننا أمام مفترق خطير يستهدف الجيش ولبنان، فالبعض فهم صمت الجيش وتغريبه لغة الحوار ضعفا فحاول المس بوحدتنا والعزف على الوتر الطائفي، لكن الجيش جنودا وضباطا، شدد قهوجي، أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية وعلى قدر الشهادة التي بذلها رفاقهم من أجل الوحدة. وفي رد على حملات التحريض على الجيش اللبناني وفي ضوء تطورات طرابلس الأخيرة، رفض العماد قهوجي تحويل الجيش مطية لأهواء أطراف لبنانيين وإقليميين، ووضعهم أمام مسؤولياتهم فيما آلت إليه التطورات الأخيرة وإشعال النار في الساحة الداخلية. وأضاف سنعمل جاهدين من أجل تغليب الحوار وسحب فتيل التفجير من أي بقعة لبنانية، فالجيش لكل لبنان ولكل طائفة ولكل حزب وفئة، شرط احترام القانون وعدم المس بالدستور والمقدسات الوطنية والدينية. أمر اليوم إلى العسكريين جاء لمناسبة ذكرى 13 لعيد المقاومة والتحرير، بقدر ما تشكل الذكرى مناسبة سعيدة للبنان والجيش اللبناني احتفالا باندحار جيش العدو الإسرائيلي بفعل تضحيات رفاقكم وأبناء شعبكم المقاوم. قال قهوجي: نحن على قدر التحديات من التهديدات الإسرائيلية المتكررة إلى التلويح باستهداف الجيش اللبناني واستقلالنا وسيادتنا والتشنج السياسي الداخلي المتمثل بمصير الانتخابات وتشكيل الحكومة. وأكد قهوجي في عيد المقاومة والتحرير جهوزية الجيش اللبناني للرد على أي اعتداء إسرائيلي يستهدف لبنان، ويخرق القرار الدولي رقم 1701 ومواصلة الجهود لمنع إسرائيل من اختراق الجيش وتجنيد أي عنصر فيه ومن محاولة المس بأمنه وأمن لبنان.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أجرى سلسلة اتصالات مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومسؤولين أمنيين، ركزت على وجوب ضبط الوضع في مدينة طرابلس ومنع توسع الاقتتال. الأوضاع في طرابلس تابعها رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية مروان شربل، وتناول معه التدابير المتخذة لوقف التوتر الأمني، واطلع من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل على التدابير التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في طرابلس. وفي مكتب المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي عقد اجتماع للقادة الأمنيين، ناقش خلاله المجتمعون الأوضاع الأمنية من كل جوانبها واتخذوا الإجراءات التنسيقية المناسبة الأيلة إلى تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نائب ولي شملاط تساءل كيف تتوقع بعض القوى إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في هذه الأجواء المتوترة. جملاط دعا في تصريح له إلى دعم الجيش اللبناني ودوره في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، معتبرا أن الاستهداف المباشر للجيش يتطلب موقفا حازما لا لبس فيه بضرورة دعم المؤسسة العسكرية ومنحها الغطاء السياسي الكامل للقيام بالمهام الموكلة إليها. ولفت جملاط إلى أن أي خطوة أقل من ذلك ستكون بمثابة تواطؤ على الجيش أو مؤامرة ضده في هذه اللحظات الحساسة والصعبة. جملاط رأى أن حماية الجيش أولوية مطلقة تتعدى سواها من العناوين التي تدور حولها المسرحيات شبه الهزلية التي تتصل بنقاشات حول قانون 60 وغير 60 في الوقت الذي تشتعل فيه جبهات طرابلس. وفي الحركة السياسية لا نتائج على المستويين الحكومي والنيابي، ورئيس نبيه بري يؤكد خلال لقاء الأربعاء النيابي عدم حصول أي تقدم على خط الاتصالات.
من خارج السياق بدت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس النواب الانطلاق من مشروع الحكومة الانتخابي للتوصل إلى قانون جديد. الموقف المطالب بإحياء المشروع المنسي في الأدراج منذ أشهر يحظى بغطاء رئاسي على ما تؤكد المصادر، لكنه غير كاف في هذه الظروف التي يتمحور فيها النقاش عمليا حول فكرة وحيدة هي صيغة التمديد للمجلس النيابي، فهل هي لنصف عام؟ أم عامين، حيث تميل الكفة إلى الخيار الثاني برغم معارضة المستقبل والتيار الوطني الحر، معارضة لم تمنع الوزير نقول فتوش من تقديمه لاقتراح قانون معجل مكرر من مادة واحدة إلى مجلس النواب لتمديد ولاية المجلس لسنتين. بالموازاة استمرت مساعي الرئيس نبيه بري الاستباقية لاجتماع لجنة التواصل، حيث أوفد معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل إلى رئيس الجمهورية، لكن هذه المساعي دونها عقبات كبرى على ما يبدو، حيث كشف الرئيس بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أنها لم تسجل إلى الآن أي تطور، مؤكدا أنه مستمر في إجراء الاتصالات والمداولات وأنه ينتظر ما ستؤول إليه الأمور.
أكد على أنه لا يزال يقوم بالاتصالات اللازمة لتذليل التعقيدات، ولا يزال ينتظر ما سيقول إليه الموقف، لكن لواضح لغاية الآن أنه ليس هناك من جديد، الغموض لا يزال هو سيد الموقف والصورة لا تزال غائمة وغير واضحة.
رئيس بري عم بعيش أزمة مصداقية بعض الأطراف، بالسر بيحكوا شيء وبالعلن الكلام مختلف كليا.
وكان الوضع الأمني المتدهور في بعض المناطق قد استأثر بحيز أساسي من مداولات الرئيس بري والنواب الذين نقلوا عنه قلقه حيال هذا الوضع الأمني والفوضى الأمنية في الشمال ومناطق أخرى.
يعني لا شك أن الوضع الأمني خاصة ما جرى في الشمال والاعتداء المتبادي على مؤسسة الجيش التي تشكل الضمانة الأساسية واليتيمة خاصة في هذه المرحلة كان محور اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري، وبنفس الوقت كان هناك استعراض للواقع السياسي الذي يمر به البلد والقلق من مرحلة الفراغ التي من سلبياتها تفاقم الأوضاع الأمنية والمعيشية.
وبانتظار حصول تقدم على مستوى المشاورات النيابية السابقة لتاريخ 31 من أيار، تؤكد مصادر واسعة الاطلاع حصول تراجع كبير على خط تأليف الحكومة. وقد كشفت مصادر اشتراكية للمنار أن الأمور مرتبطة بما سيحصل على خط مجلس النواب، لكن لا صحة لما يشاع عن سحب صيغة 3 ثمانات أو تشكيل حكومة بدون حزب الله. ولفتت المصادر إلى أن الاستقرار أولوية قد يوفره تمديد ولاية المجلس النيابي لسنتين.
أكد نائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم أن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع حمل لواء القانون الأرثوذكسي في اجتماعات بكركي ولم يكن لديه بديل عنه. المطران مظلوم أوضح خلال مقابلة تلفزيونية أن البطريرك بشار الراعي عبر عن خيبة أمله مما حصل ولم يوافق على موضوع القانون المختلط، مشددا على أنه لا يحق للنائب جورج عدوان التنازل عن مقاعد ليست ملكه. المطران مظلوم الذي وصف قانون 60 بغير الصالح والذي لا يعطي التمثيل الصحيح دعا إلى عودة الحوار بين الأفرقاء المسيحيين. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن فريق 14 أذار يريد الحفاظ على مكتسباته ولا يريد التمثيل الشعبي الصحيح في الانتخابات النيابية، وخلال رعاية حفلة توقيع كتاب التاريخ الجديد للشيخ كاظم ياسين أكد الشيخ قاسم تأييد حزب الله لإنصاف المسيحيين كما يطالبون، فيما الفريق الآخر لا يريد النسبية ولا أي مقترح يضمن عدالة التمثيل.
وأكدنا أن من يريد قانونا عادلا عليه أن يلتزم بمعايير محددة نتحاكم إليها وتشكل معايير العدالة في الاختيار، ولكن واجهتنا قوى 14 آذار برفض المعايير الصحيحة والمتشابهة، ما يعني أن هناك استنسابية مفرطة إنما اختيرت من أجل قياس القانون الانتخابي على مصالحهم للمحافظة على المكتسبات التي حصلوا عليها سابقا.
قيادة حزب الله وحركة أمل في الجنوب دعتا إلى التوافق على قانون انتخابي يكون جامعا وممثلا وواقعيا لكل الشرائح في لبنان. القيادتان وخلال اجتماع مشترك في مكتب حزب الله في صور رفضتا أن يستأثر القانون الانتخابي بفئة دون الأخرى أو إقصاء أحد حتى لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في الفراغ والفوضى. وفي الشأن الحكومي طالبت القيادتان بتشكيل حكومة يشارك فيها جميع الأطراف وفقا للآليات الدستورية وتطبيقا للميثاق الوطني. تتابعون بعد الفاصل احتفالات عيد المقاومة والتحرير.
مئة مليون زيارة شهريا. موقع المنار الإلكتروني. الموقع اللبناني الأول في العالم والأول في لبنان.
أهلا بكم من جديد. اعتبر رئيس الجمهورية السابق العماد بن لحود أنه لا يمكن البحث بمصير المقاومة قبل منع إسرائيل من استباحة لبنان وخلقها لأجوائنا ومياهنا وقبل تحقيق حق العودة.
سوريا ستنتصر برئيسها المقاوم، ولبنان اليوم بحاجة لقدرات المقاومة أكثر من السابق. مواقف أطلقها رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود خلال استقباله وفدا من تجمع المعلمين في لبنان الذي زاره مهنئا بعيد المقاومة والتحرير.
والحقيقة كان في قائد بالمقاومة أدى وقدود وقدر يجابه العالم كله، هجموا على سوريا، وأنا من أول يوم من سنتين قلت ما رح يقدروا، لأنه كمان عندهم رئيس مقاوم وعنده جيش عنده عقيدة والشعب معه ودول نص العالم معه.
السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أكد بعد لقائه لحود على حتمية الحل السياسي في سوريا خاصة بعد الإنجازات الميدانية للجيش السوري.
أظن أن الحل السياسي حتمي، ووقائع الأرض التي تثبت في سوريا إمساكها بالمفاتيح، إمساكها بالأوراق، كل هذا أوراق تفرض نفسها على أي مؤتمر قادم.
مطران الروم الأرثوذكس في سوريا لوقا الخوري تمنى أن يجتاز اللبنانيون هذه المرحلة الحرجة التي تعصف بالمنطقة.
نتمنى أن ينقذ لبنان من هذه المحنة بالعقول النيرة وينقذ لبنان بالعقول المنفتحة التي تعرف خير لبنان حقيقة.
كلام المطران الخوري جاء بعد زيارته الرئيس لحود برفقة وفد من تجمع العلماء المسلمين في لبنان.
في ذكرى عيد المقاومة والتحرير أقام الجمعية قولنا والعمل احتفالا في شتورة بحضور الوزير حسين الحاج حسن وعدد من العلماء وحجم من فعاليات وشخصيات المنطقة والأهالي.
أحيت جمعية قولنا والعمل مناسبة عيد المقاومة والتحرير باحتفال حاشد أقامته في شتورة، حضره شخصيات سياسية وحزبية وعلمائية وممثلين عن سفارتي سوريا ولبنان وحشد من أبناء المنطقة. بعد النشيد الوطني اللبناني شددت الكلمات على أهمية استمرار دور المقاومة التي حررت معظم أرض الوطن.
نعم نحن نقولها أن المقاومة اليوم هي ضرورة شرعية وضرورة وطنية وضرورة إسلامية.
ونؤكد لمن شاء ولمن أبى أن الصواريخ شمال إسرائيل ليست صواريخ مذهبية، إنها صواريخ فلسطين، إنها صواريخ حريتنا.
فلتخسأ تلك الأصوات التي تحارب، التي تصرخ بوجه المقاومة. نحن ندافع عن المقاومة بفطرتنا الإنسانية البشرية. أنت أيها الإنسان.
كلمة المقاومة ألقاها وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي شدد على الوحدة الوطنية بين اللبنانيين بجميع فئاتهم وأطيافهم وأحزابهم وتياراتهم.
تبقى فلسطين بالنسبة إلينا جميعا القضية المركزية للأمة، وتبقى أيضا في لبنان معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي المعادلة التي تعني القوة للبنان.
بدوره رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان اعتبر أن حركات المقاومة في فلسطين ولبنان هي محط فخر واعتزاز.
إن المقاومة في لبنان هي المقاومة التي سترفع رؤوسنا عالية. أديننا وقرآننا يأمرنا أن ندعم ماليا وندعم بالسلاح الأمريكي والصهيوني من أجل تحرير سوريا.
واختتم الحفل بتقبل التهاني من قبل أعضاء المجلس المركزي لجمعية قولنا والعمل بمناسبة عيد التحرير. ماهر قمر، قناة المنار، من بلدة شطورة في البقاع.
شيع حزب الله كوكبة من الشهداء الذين قضوا أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي.
شيع حزب الله وأهالي مدينة بعلبك الشهداء المجاهدين أحمد وائل رعد ومحمد ياسر السبلاني وعلي محمد قطايا ومحمد مهدي أحمد مرتضى. موكب التشييع انطلق من أمام حسينية الإمام الخميني قدس سره في المدينة، يتقدمه رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ورئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين ورئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد. وقد جاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولا إلى جبانة الشهداء. بلدة النبيشيت وحزب الله شيعا الشهيد المجاهد عبد المطلب الموسوي في موكب حاشد شارك فيه رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد. موكب التشييع انطلق من أمام حسينية البلدة وصولا إلى مقام السيد عباس الموسوي. إلى بيروت حيث شيع حزب الله والضاحية الجنوبية الشهيد المجاهد حسين أحمد المستراح بموكب حاشد تقدمه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب، وقد وري الشهيد في ثرى جبانة روضة الشهيدين. وفي الجنوب شيع حزب الله وأهالي بلدة برعشيت الشهيد المجاهد خليل يوسف مزهر بمسيرة شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ومسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله السيد أحمد صفي الدين، ثم صلى على الجثمان الطاهر الشيخ علي شهاب قبل أن يوارى في ثرى جبانة البلدة. وفي بلدة كفردونين الجنوبية شيع الشهيد المجاهد محمد حسين بركات. موكب التشييع جاب شوارع البلدة، يتقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب فضل الله وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد صالح. بلدة سير الغربية وحزب الله شيعا الشهيد المجاهد محمد علي بكري بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية. موكب التشييع انطلق من أمام منزل الشهيد وصولا إلى جبانة البلدة حيث صلى على جثمانه الطاهر الشيخ محمد ضعون. نبقى في الجنوب حيث شيع أهالي بلدة عين بوسوار الشهيد المجاهد طلال القاسم جزيني بمسيرة شارك فيها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ثم صلى على الجثمان الطاهر الشيخ أكرم جزيني.
وفي صيدا شيع حزب الله وأهل المدينة الشهيد المشاهد صالح الصباغ الذي قضى خلال تأديته واجبه الجهادي وتقدم من موكب التشيع حشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية بمشاركة الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد ورئيس قوات الفجر عبدالله الترياقي. موكب الشهيد شاب شوارع المدينة وصولا إلى جبانة بوابة الفوقة حيث صلي على الجثمان الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. وفاد مراسلنا في صيدا أن اشتباكا بالعصي والحجارة وقع في حي التعمير في صيدا بين شبان ومجموعة مسلحة قدمت من عبرة. على الأثر تدخل الجيش اللبناني وأطلق عدة رشقات نارية في الهواء لفض الاشتباك وأقام بفتح التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحادثة. اخترقت 4 طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركيلة. الجيش اللبناني أعلن في بيان له أن الطيران المعادي نفذ طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة عيترون. كما خرقت طائرة تجسس إسرائيلية السيادة اللبنانية من فوق بلدة علم الشعب ونفذ طيرانا دائريا فوق منطقة الجنوب قبل أن تغادر الأجواء من فوق بلدة الناقورة. سلسلة أخبار محلية في التقرير التالي.
استقبل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام وفدا من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد خالد سنو الذي دعا إلى دعم جهود الرئيس المكلف لقيام حكومة مصلحة وطنية. استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصرين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان وفدا من لجنة المبادرة من أجل النسبية حيث جرى البحث في قضايا وشؤون انتخابية. استقبل قائد الجيش العماد جنقهوجي كلا من النواب سامر سعادي رياض رحال وقاسم عبد العزيز وعرض معهم الأوضاع العامة والتطورات الأمنية الأخيرة لا سيما الأوضاع في طرابلس. استقبل المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم سفير السوداني في لبنان أحمد حسن حيث جرى عرض لأوضاع الجالية السودانية في لبنان. بحث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع وفد من اتحاد المعوقين بنود القانون الذي ينص على وجوب تخصيص 3% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للمعوقين. جريصاتي استقبل أيضا وفدا من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون. قام تجمع العلماء المسلمين في لبنان غداء تكريميا لمطران الروم الأرثوذكس في دمشق والنائب البطريركي المطران لوقا الخوري في مركز التجمع في حارة حريك بحضور شخصيات علمائية وفعاليات المنطقة. دعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار المسؤولين في لبنان إلى تحمل مسؤوليتهم في التصويت على قانون انتخابي جديد يؤمن مصالح اللبنانيين. وبعد اجتماعها الدوري شددت الأمانة العامة على ضرورة إبعاد لبنان عن نيران الحرب السورية.
والآن إلى صحة الرياضة مع طلال نصر الله. تفضل طلال.
شكرا علي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله. وعدت اللجنة المنظمة لأولمبياد سوتشي الشتوية بروسيا بأنها ستعزز الجانب الأمني خلال الألعاب التي ستقام في شتاء العام 2014. وعلى خلفية تفجيرات بوسطن الأخيرة خلال الماراثون السنوي صرحت اللجنة المنظمة بأنها وضعت تدابير أمنية على أعلى المستويات لضمان أمن الأولمبياد. مسؤول اللجنة المنظمة قال بأن حكومة بلاده تتخذ جميع التدابير تحسبا لأي طارئ وقال بأن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا أحد بمنأ عنها. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعد بتقديم جميع المساعدات لتدعيم العامل الأمني بعد الخبرة التي اكتسبتها بريطانيا في تنظيم ألعاب لندن العام 2012. فاز الإيطالي جيوفاني فيسكونتي بسباق المرحلة 17 بطواف جيرو الإيطالي. الإيطالي فيتشينزو نيبالي احتفظ بالصدارة العامة بفارق 86 ثانية وخمس ساعات و15 دقيقة و14 ثانية وحل في المرتبة الثانية رامانوس بفارق 19 ثانية عن الإيطالي بينما حل لوكا ميكزيك في المرتبة الثالثة. الإيطالي فيتشينزو نيبالي احتفظ بالصدارة العامة بفارق وصل إلى 86 ثانية عن كاديل إيفانس ومرشح للفوز بأكبر سباق في إيطاليا لهذا العام. أخيرا لم تكن القرعة جيدة لمنتخب إندونيسيا بعد أن أوقعته في مقابلة الفائز بلقب كأس سودرمان 8 مرات من قبل منتخب الصين يوم الخميس المقبل. منتخب ألمانيا الذي قهر الدولة المنظمة ماليزيا وفاز عليها ب3 مباريات مقابل خسارتين سيواجه منتخب كوريا الجنوبية في حين ستواجه الصين تايبي منتخب الدنمارك وستجمع المباراة الرابعة الأخيرة للدور الربع نهائي بين منتخبي تايلاند واليابان، الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وألمانيا سيقابل الفائز من لقاء اليابان وتايلاند، بينما سيقابل الفائز من لقاء الصين وإندونيسيا الفائز من لقاء الدنمارك والصين تايبي في الدور نصف نهائي من هذه البطولة. لمزيد من الأخبار الرياضية يمكنكم مشاهدينا زيارة موقع المنار على شبكة الإنترنت. شكرا لجميع المشاهدين، عودة إليك علي.
شكرا طلال، والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر لا يزال يسيطر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 15 و18 درجة 9 في الأرز ومن 10 ل16 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 760 ملمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 75%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جويات من 20 درجة 29 في صور النبطي 29، جزين 25 درجة 32 في زحل العاصمة بيروت 31 درجة مع طقس مشمس إلى قليل غيوم 31 في بعلبك، بشري 27، ونختم مع الهرمل 33 درجة وطقس مشمس إلى قليل غيوم. التوقعات إذن للأيام الثلاثة المقبلة غان طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة أدنى 19 وأقصاها إلى 31 درجة. الجمعة استقرار في الجو مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 35 درجة لتعود وتنخفض نهار السبت ويصل أقصاها إلى 31 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعناوين. معركة الاقصير مستمرة وإسرائيل تخشى المعادلة الجديدة. أهالي رابلس السورية يكذبون أبواق المسلحين.
الجيش السوري هو الذي حمى رابلس من الإرهابيين.
فرنجي مع المقاومة بكل خياراتها.
بكرة أولاد أولادنا أولاد أولادنا أولاد أولادكم بدهم يحفظوكم أنكم عشتوا بزمن السيد حسن نصر الله.
ضحايا طرابلس 11 والاشتباكات مستمرة. قهوجي، نحن أمام مفترق خطر ولن نسكت بعد الآن. البحث في التمديد مستمر وقانون الحكومة يعود. جملات، أي انتخابات في هذه الأجواء؟ للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.